أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله وكما ينبغي لجلال وجهه وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده المنتجب ورسوله المصطفى، فضله على خلقه وختم به أنبياءه ورسله. اللهم صل على محمد وآله أفضل ما صليت على أحد من خلقك وأوليائك، وابعثه اللهم مقاما محمودا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. صدق الله العلي العظيم. عنوان حديثنا هذا اليوم: الانفتاح في العلاقات نهج نبوي. جاء النبي صلى الله عليه وآله برسالة التوحيد في مجتمع وثني يعبد الأصنام، وكان هناك وجود لأتباع الشرائع الدينية السابقة من اليهود والنصارى، فكيف كانت علاقة النبي صلى الله عليه وآله مع من لم يقبل دعوته من هذه الجهات؟ إنه من الطبيعي أن يواجه النبي صلى الله عليه وآله من أعلن الحرب على دعوته ودينه، فيرد عدوانهم وينتصر لدين الله. الذين أعلنوا الحرب وخالفوا النبي صلى الله عليه وآله وأصبحوا عقبة في طريق دعوته ورسالته، من الطبيعي أن النبي صلى الله عليه وآله يواجههم ويحاربهم. وهذا ما تحكيه ملاحم الغزوات والمعارك والمواجهات بألوانها المختلفة في السيرة النبوية. لكن السؤال هنا ليس عمن حارب الدعوة، وإنما الكلام عمن لم يقبل الدعوة ولكنه لم ينخرط في محاربتها ومناوئتها. هل كان النبي صلى الله عليه وآله يقبل ويرحب بالعلاقة مع المشركين أو اليهود أو النصارى الذين لم يقبلوا دعوته ولكنهم لم ينخرطوا في الحرب ضده، أو في حال عدم كونهم منخرطين في الحرب ضده، هل كانت له علاقة في المحيط الاجتماعي بأمثال هؤلاء، أم أن الدين كان حاجزا وحاجبا من العلاقة مع أي مشرك أو أي مخالف للدين؟ حين نقرأ السيرة النبوية نجد أن النبي صلى الله عليه وآله كان يحرص ما أمكنه على إقامة العلاقة الإنسانية بأفضل صورها، حتى مع هؤلاء الذين لم يقبلوا دينه ودعوته، كانوا على خلاف دينه وشريعته، لكنه كان حريصا على إقامة العلاقة الحسنة معهم. مجرد أنهم مختلفون معه في الدين، لم يقبلوا دينه، هذا لم يكن مبررا للقطيعة، لم يكن مبررا للخصومة معهم. يدعوهم، يبين لهم أنهم على خطأ، على باطل، ولكن يتعامل معهم تعاملا إنساني ويقيم معهم أفضل العلاقات. وكان يربي أمته على هذا النهج. والآية الكريمة التي بدأنا بها حديثنا صريحة في هذا المجال. الله سبحانه وتعالى يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، الحديث عن الآخرين يعني مو عن المسلمين، لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. استخدم مصطلح البر، والبر يعني منتهى اللطف والإحسان، هذا المصطلح اللي يستخدم في التعامل مع الوالدين، البر بالوالدين. الله سبحانه وتعالى يقول: هؤلاء الكفار، هؤلاء المشركون، هؤلاء أتباع الديانات الأخرى، إذا لم يعلنوا عليكم الحرب، لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من دياركم، الله لا ينهاكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، تتعاملوا معهم بالعدل والإنصاف، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. هؤلاء معادون للكيان الإسلامي، معادون للرسالة الإسلامية، معادون لكم، ظالمون لكم، هؤلاء لابد من مواجهتهم وليس من التواصل معهم. وقد ورد في شأن نزول هذه الآيات الكريمة أن زوجة أبي بكر المطلقة، عند زوجة مطلقة بقيت في مكة، وهو طبعا هاجر إلى المدينة مع النبي صلى الله عليه وآله، وأبو بكر كانت عنده بنت اسمها أسماء، أسماء بنت أبي بكر. في إحدى السنوات أمها جاءت من مكة ومعها هدايا، تريد أن تزور ابنتها. الأم مشركة ومقيمة في مكة، والبنت مسلمة ومهاجرة إلى المدينة. الأم جاءت لزيارة ابنتها وتحمل الهدايا إليها. أسماء توقفت في استقبال أمها، ما تعاليم الدين جديدة، يعني ما يعرفون كل تعاليم الدين في مثل هذه المواقف. توقفت عن استقبال أمها، عن قبول هداياها، واستفتت رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أصنع؟ أمي جاية تريد زيارتي وعد هدايا إلي. فأمرها النبي صلى الله عليه وآله أن تستقبل أمها وأن تقبل هديتها وأن تحسن استقبالها وضيافتها والصلة معها. ونزلت هذه الآيات الكريمة: كون مشرك، كون كافر، كون غير مسلم، هذا لا يعني أن تقاطعه. سألته فأجابها: نعم، صلي أمك. أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. في السيرة النبوية شواهد كثيرة عن حسن تعامل النبي صلى الله عليه وآله مع المشركين، مع الكفار، مع اليهود، مع النصارى، سنكتفي ببعض الشواهد. أحد المشركين واسمه علقمة ابن علاثة، هذا مشرك وكان مسافرا إلى الروم. قيصر سمع عن الإسلام، جاءته رسالة من النبي صلى الله عليه وآله، فأحب أن يستفهم عنه، فسأل: من هنا من قريش، من مكة، من قوم هذا الرجل اللي ظاهر يقول أنه نبي؟ قالوا له: هنا شخصان، أبو سفيان بن حرب وعلقمة بن علاثة. قال: علي بهما. جاء بهما، سأل أبو سفيان: شو تقول، هذا واحد طالع عندكم؟ أبو سفيان هذه فرصة بعد، وضد النبي آنذاك. فأساء القول. علقمة ابن علاثة هذا مشرك، لما جابه قيصر وسأله: ما تقول في هذا الرجل؟ أثنى، قال: والله هذا عندنا يقال له الصادق الأمين، أخلاق سيرة سلوك ما علمنا عليه سوء، لكن بعد الآن يقول إنه نبي، لم يسئ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا الخبر وصل إلى النبي صلى الله عليه وآله. يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وآله التفت إلى حسان بن ثابت. حسان بن ثابت شاعر وعنده معرفة بالشعر والشعراء، قال له: يا حسان، أنشدني شيئا من شعر الجاهلية. النبي كان يحب يسمع، عنده ذوق طبعا أدبي رفيع، أسمعني من شعر الجاهلية. طبعا النبي لا يقول الشعر، لكن يستذوق الشعر ويرتاح للشعر. يا حسان، أنشدني شيئا من شعر الجاهلية. فأنشد له حسان قصيدة قوية رصينة للأعشى، اختار أفضل ما يحفظ من الأدب الرصين، لكن هذه القصيدة الرصينة من الناحية الأدبية قالها الأعشى في هجاء علقمة بن علاثة. النبي صلى الله عليه وآله لما عرف أن هذه في هجاء علقمة بن علاثة قال له: يا حسان، لا تنشد مثل هذا بعد هذا اليوم، هذا الشعر لا يجي على لسانك. فتعجب حسان: يا رسول الله، تنهاني عن رجل مشرك مقيم عند قيصر، واحد مشرك ورايح عند المسيحيين عند الروم، وانت تمنعني ان اقول شعر مو الي، شعر للأعشى في هجائه؟ فقال صلى الله عليه وآله: يا حسان، أشكر الناس للناس أشكرهم لله تعالى. إن قيصر سأل أبا سفيان ابن حرب عني فنال مني، وسأل هذا فأحسن القول فيه. شوف كيف أن النبي صلى الله عليه وآله يقدر هذا الموقف لمشرك، يمتدح هذا الموقف وينهى عن هجائه مع أنه لا زال مشركا. هذا نموذج. نموذج آخر: حينما جاء وفد النجاشي إلى المدينة استقبلهم المسلمون، لكن النبي صلى الله عليه وآله جاء بنفسه ليباشر ضيافتهم. هذول جايين من الحبشة وهم مسيحيون غير مسلمين، والنبي صلى الله عليه وآله هو بنفسه يقوم ويباشر ضيافتهم. قال له المسلمون: يا رسول الله، نحن نكفيك الأمر، نحن نستضيفهم. فقال: إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين، وإني أحب أن أكافيهم. كونهم مسيحيين لم يكن مانعا من حسن استقبالهم ومن الإحسان إليهم ومن مباشرة النبي صلى الله عليه وآله بنفسه استضافتهم وخدمتهم. في غزوة بدر النبي صلى الله عليه وآله قال للمسلمين: هناك أشخاص حتى لو رأيتموهم في معسكر المشركين، حرب غزوة بدر حرب قتال، قال هؤلاء الأشخاص إذا رأيتموهم في معسكر المشركين اجتنبوا قتلهم بالمقدار الممكن، لا تقتلوهم، اجتنبوا قتلهم. وكان منهم أبا البختري ابن هشام ابن الحارث ابن أسد، قال من لقيه فلا يقتله، اللي يشوفه لا يقتله. لماذا نهى عنه في السيرة النبوية؟ لأنه كان أكف القوم عنه بمكة. ما أذى رسول الله صلى الله عليه وآله في مكة، رجال قريش أكثرهم آذوه، عتاة قريش، هذا الرجل ما كان يأذي النبي، ما أحسن إلى النبي، لكن ما آذى النبي لأنه ما كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله. النبي حفظ له هذا الموقف وأمر المسلمين في غزوة بدر حتى لو رأوه في معسكر الأعداء لا يقتلوه. هذا أيضا نموذج. بل في السيرة النبوية أنه في إحدى السنوات أصاب قريش جدب، ما صار مطر، صار قحط، صار عندهم يعني حالة فقر، ما في بعد جفاف، فصاروا يعيشون حالة فقر. الروايات في السيرة تقول أن النبي صلى الله عليه وآله بعث أحد أصحابه وهو علقمة الخزاعي، ابنه علقمة يروي عن أبيه يقول: بعثني النبي صلى الله عليه وآله بمال إلى أبي سفيان ابن حرب ليقسمه في فقراء قريش وهم مشركون. يبعث النبي فلوس حتى تتوزع على فقراء قريش المشركين، وبعد حرب يعني، بعد هذا قبل فتح مكة. يقول: فلما قدمت مكة دفعت المال إلى أبي سفيان، فجعل أبو سفيان يقول: ما رأيت أبر من هذا ولا أوصل، يعني النبي صلى الله عليه وآله، إنا نجاهده ونطلب دمه وهو يبعث إلينا بالصلات يبرنا بها. هذا تعامل النبي مع غير المسلمين. احنا نشوف الآن بعض المسلمين حينما يختلف المذهب، مذهب يختلف عن مذهب، ما يجد نفسه معني بأن يهتم بفقراء أبناء المذهب الآخر، عنده فلوس يريد يعطي الجمعيات الخيرية، يعطي الجمعيات اللي من مذهبه. طيب هالجمعية الأخرى مجاورة إليك في منطقتك، أبناء وطنك مسلمين، أبناء مذهب آخر، لكن بشر مسلمين مواطنين، لا ما يعطون. مرة من المرات نقلوا أن شخصا في أحد السجون في شهر رمضان تبرع بإفطار للصائمين، وقال هذا الإفطار مخصص بس لأبناء طائفتي، واحد ثاني من مذهب آخر ما يلحق يأكل منه. شوف هالنفسية وين، وشوف نفسية رسول الله صلى الله عليه وآله وين. ومن الشواهد أن النبي صلى الله عليه وآله كان يتعامل مع اليهود مع النصارى تعامل إنساني اجتماعي عادي. الإمام الباقر عليه السلام فيما روي عنه يقول: إن النبي صلى الله عليه وآله توفي ودرعه مرهونة عند يهودي، محتاج لمبلغ لنفقات بيته وعائلته، استدان من شخص يهودي وخلى درعه أمانة عند يهودي. وورد في السيرة أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقبل هدية اليهود، أتاه ناس من اليهود بجفنة من ثريد فقال: هدية أم صدقة؟ صدقة ما يقبلها النبي، هدية أم صدقة؟ فقالوا: هدية، فقبلها وأكل منها. يهود يجيبوا طعام هدية للنبي، النبي صلى الله عليه وآله يقبله منهم ويأكل منه. وفي السيرة النبوية أن النبي صلى الله عليه وآله كان له غلام يهودي يخدمه، الإنسان يتعجب مع المسلم بكثرة المسلمين، قحط واحد يخدم النبي، كل مسلم يتشرف بأن يخدم رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن هذا اليهودي غلام أراد أن يخدم النبي، النبي ما منع، كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يهودي، حتى مرض هذا الغلام فأتاه النبي يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم، فنظر الغلام إلى أبيه وهو عنده، شوف أبوه إيش رأيه شي يقول له، فقال له أطع أبا القاسم، فأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وآله وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. شاهدنا أن غلام يهودي لكن كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وآله. ورواية عن الإمام علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله عاد جارا يهوديا له، جار يهودي مرض، النبي صلى الله عليه وآله جاء لعيادته. وهكذا نجد شواهد كثيرة في السيرة النبوية تدلل على أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقيم العلاقات الإنسانية مع المختلفين معه في الدين، وهذا يؤكد أهمية انفتاح الإنسان المسلم، الإنسان المؤمن، الإنسان المتدين في علاقاته مع الناس، مع البشر، مع بني مجتمعه. المسلم الحقيقي الواعي ليس إنسانا منكفئا منطويا يقاطع الآخرين يجتنب العلاقة معهم، كلا، الإنسان المتدين الواعي إنسان منفتح يفتح قلبه للناس، يقيم العلاقة الإنسانية مع الآخرين، يحسن إلى الآخرين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان بشكل مطلق، الإحسان لكل الناس، ليس منا من لم يحسن صحبة من صاحبه، في السفر، في العمل، في الدراسة، في الجوار، أي صحبة مع أي إنسان، الإنسان المؤمن الحقيقي هو الذي يحسن إدارة العلاقة الإنسانية مع الآخرين، لأن الانفتاح على الآخرين والإحسان إليهم ينمي المشاعر الإيجابية في نفس الإنسان، ويقدم نفسه نموذج جاذب لدينه ولمجتمعه، ويعزز حالة التعايش الاجتماعي وحالة التعايش في المجتمع، هذه مقصد شرعي، الشرع يريد إقامة حالة التعايش بين الناس. ونحن نقرأ فيما ينقله التاريخ وما يحكيه التاريخ المعاصر أيضا، الواقع المعاصر، أن كثيرين ممن أقبلوا على الدين إنما أقبلوا على الدين لأنهم تأثروا بتعامل المسلمين، التعامل الحسن للمسلمين الذين رأوهم وتعرفوا عليهم فانشدوا إلى الدين بسبب أخلاقهم. وفي المقابل المتشددون الإرهابيون والمسيئون للآخرين، هؤلاء نفروا الناس من الدين، شوهوا سمعة الدين. مع الأسف الشديد نجد بعض المتدينين يسيئون إلى دينهم بجفاف أخلاقهم، الأخلاق الجافة في التعامل مع الآخرين، هذه تسيء إلى الدين، تنفر من الدين، لأنه على دين آخر فليكن، إنسان أنا مأمور بالإحسان إليه، لأنه من مذهب آخر خير إن شاء الله من مذهب آخر، ألا إما يأمرونك بالتواصل مع أبناء دينك مع كل المسلمين. والأسوأ من ذلك أن بعض الناس حتى داخل مذهبه إذا اختلف مع أحد في فكرة في رأي ديني معين، هذا يقلد هالمرجع، هذا يقبل هالرمز وهالشخصية، جارة مقاطعنا، ليش مقاطعنا؟ قال هذا تابع العالم الفلاني. زين، هذا تابع العالم الفلاني يعني شنو؟ طلع من الدين، طلع من الإنسانية، هذا ضيق أفق، هذا سوء أخلاق، هذا خلل نفسي، هذه أمراض عقد نفسية. التدين الحقيقي هو الذي يدفع الإنسان إلى الإحسان للآخرين، يدفعه إلى حسن التعامل مع الآخرين. وهذه هي أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله التي يجب أن نستحضرها في حياتنا ليكون قدوة وأسوة لنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على محبة وولاية رسوله وأهل بيته الطاهرين، وأن يجعلنا من السائرين في طريقهم والمهتدين بهديهم. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.